نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله وقوموا بعبادة عظيمة جليلة هي من أعمال القلوب، والتي ضيعها كثير من عباد علام الغيوب سبحانه وتعالى. من تنسك بهذه العبادة انقاد إلى أوامر رب العباد وترك نواهيه وسعد في الدنيا وحسنت خاتمته في الآخرة. وإن الذي صد أكثر الناس عن هذه العبادة التكالب على الدنيا والتشاغل بجمع حطامها مع سرعان زوالها ونسيان الآخرة، وهي الحيوان كما سماها ووصفها الرحيم الرحمن في القرآن. والحيوان أي أنها الآخرة ذات الحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. فإذا دخل عبد الجنة فلا يهرم ولا يمرض ولا يموت ولا يمسه فيها نصب ولا لغوب. أعددت لعباد الصالحين كما قال رب العالمين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أكلها دائم وظلها، إنها عبادة محبة الله جل في علاه. فمن ذا الذي يوم فكر فمن ذا الذي في هذا اليوم فكر كيف يحب الله، وصارت هذه المسألة نصب عينيه، يجاهد نفسه لتحصيلها ولقطف ثمرتها الجميلة. فمحبة الله سبحانه وتعالى فرض من فروض الإيمان، فيجب في محبة الله أن تقدم حبه على حب نفسك وولدك ومالك وعقارك وأهلك وجميع ممتلكاتك. فإذا كان محبة الرسول وهي من محبة الله فرض عليك أن تقدمها على محبتك نفسك وولدك والناس أجمعين، فكيف بمحبة خالقك ومن أرسل رسول الله وهو الله جل ذي علا. فخرج البخاري في صحيحه عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. وكان صادقا أمينا رضي الله عن عمر، ولعن الله من سبه. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أنا أحب إليك من نفسك. فانظر كيف في لحظة جاهد عمر قلبه وتصبر حتى جعل محبة الرسول أحب إليه من نفسه. وهذه قوة إيمان عظيمة، لم يجعل ذلك في سنين، في لحظة أول ما سمع الأمر من الرسول امتثل وجاهد قلبه ليقدم محبة الرسول على محبة نفسه. قال: الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، يعني بلغت حقيقة الإيمان وفرضه وواجب عليك أن تقدم محبتي على محبتك لنفسك. قل: إن كان آباءكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فأمر الله رسوله أن يتوعد كل من سولت له نفسه أن يقدم محبة أولاده وزوجه وأمواله على محبة الله ورسوله الواجبة التي تقوده إلى اتباع أمره واجتناب نهيه، كحضور الصلوات وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وسماع العلم والعمل به ومحبة الرسل ومحبة العلماء ومحبة الصالحين، كل ذلك مما فرضه الرب سبحانه وتعالى. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فهذا وعيد لكل من أهمل هذا النهي الأكيد أن لا يكون ذلك أي متاع الدنيا أحب إليك لما عند الله ورسوله. فإذا قال قائل: ما هو السبيل لمحبة الواحد الجليل سبحانه وتعالى؟ فنقول: هناك عدة سبل لمحبته، فمن ذلك الإكثار من تلاوة كتابه وتدبره، فلا ينشغل بكثرة التلاوة عن التدبر، فما أنزل القرآن لمجرد كثرة التلاوة، وإنما أنزل للتلاوة والتدبر معها لكي يعمل العبد بمقتضى القرآن. فإذا صار يتلوه ولا يفهمه فهو من جنس من قال الله تعالى فيهم: ومنهم أميون من بني إسرائيل ومن شبه بقوم فهو منهم لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي يتلونه لكن غير فهم، ولا يرى أثره عليهم ولا علم ولا يسألون عن معاني آياته، هكذا تلاوة 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 ومنهم أميون في سبيل الذم لهم لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أماني معناها تلاوة، وإنهم إلا يظنون. فإذا جاءوا تكلموا في معانيه تكلموا بالظن من غير رجوع العلماء، فظلوا وأظلوا. ومن أسباب محبة الله جل في علاه تدبر صفاته، تدبر صفاته كعلمه وحلمه وكرمه واستحضار آلائه ونعمه في الذهن دوما، وشكره بالقيام بالعبودية له. ومن أسباب محبته سبحانه الجلوس مع أهل محبة وطاعته، وترك الجلوس مع أهل الدنيا ومن يلهيه عن طاعة الله ويشغله عن انقياد لواجب العبودية تجاهه سبحانه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم إلى أهل الدنيا تذهب إليهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، نسأل الله العافية. ومن أسباب محبته لا إله إلا هو ترك ما يحيل بينك وبين محبته المعاصي والإغراق في الملذات والمباحات حتى تنسيك ذكر رب الأرض والسماوات. فالنظر إلى الخيل مباح، فسليمان عرضت عليه خيله الصافنات الجيات فصار ينظر إليها، هذا مباح، ينظر إلى ملكه وزينة لا بأس. لكن لما نظر ونظر وغربت الشمس ولم يصلي العصر فأشغله هذا النظر عن الواجب، تاب وأناب وطفق مسحا بالسوق والأعناق، فذهب يذبح الخيل ويقطع سيقانها قربة إلى الله لأنها أشغلته عن الواجب. هذا علامة محبة العبد، محبة العبد لربه، أنه إذا أشغله شيء تخلص منه حتى لا يبقى شيء يحيل بينه وبينه سبحانه وتعالى. فاللهم اجعلنا ممن يحبك ويحب من يحبك ويحب الأعمال التي تقرب لحبك. لا إله إلا أنت وسبحانك إنا كنا ظالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، احذروا ذنبا عظيما وشرا مستطيرا قد يكون خفيا فلا يراه إلا أهل البصيرة بشريعة الرب لا إله إلا هو وسبحانه عما يصفون. هذا الذنب من نواقض الإسلام، وهو ما قاله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام العشر. قال رحمه الله: ومن نواقض الإسلام الإعراض عن العلم، لا يتعلمه ولا يعمل به، فذلك من آثار بغض الرب أن يعرض عن العلم الذي أنزله سبحانه. فلو كان يحب الله ويعظمه لاشتاق لسماع العلم الذي أنزله الرب لا إله إلا هو، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ولذلك فينبغي للعبد أن يقبل على سماع العلم فكيف يعرف الصلاة وأحكامها شروطها إلا بالعلم؟ إذا أراد أن ينكح كيف يعرف شروط النكاح وآداب العشرة الزوجية إلا بالعلم؟ إذا أراد أن يجاهد في سبيل الله فكيف يعرف شروط الجهاد ومفسداته إلا بالعلم؟ إذا أراد أن يتعامل مع جيرانه كيف يتعلم ذلك تلك الآداب في معاملة الجار إلا بالعلم؟ ولا بد حينئذ إذا قلنا ذلك أن نعلم أنك إذا رأيت من نفسك إقبال على سماع العلم ومحبته واشتراء الكتب اللازمة لمعرفته وصحبة العلماء لمعرفة دين رب الأرض والسماء فإن ذلك يدل على أن الله أراد بك خير. روى البخاري في صحيحه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي إذا أراد الرب أن يصرف عبده إذا لم يرد الله بالعبد خير صرفه عن سماع العلم وطلبه. فعلامة الخير بالعبد أن تراه مقبل على العلم، محبا لأهله، محبا لسماعه. ولذلك أفتى شيخنا مفتي الديار السعودية الإمام عبد العزيز بن باز أنه قال: إذا تليت موعظة في المسجد فينبغي للمصلين أن يجلسوا لسماعها ولا يخرجوا حتى تنتهي، إلا يعني لضرورة أو لحاجة. واستدل شيخنا العلامة بن باز بحديث البخاري، حديث أبي واقد الليثي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما النبي أن أبو واقد قال: بينما النبي في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان وذهب الثالث، فأما الأول فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فأعرض وخرج. فلما فرغ النبي من حديثه قال: ونبئكم بخبر الثلاثة، إيش منازلهم عند الله؟ رجل جلس، ورجل في الحلقة وسد الفرجة، ورجل خلف الحلقة، ورجل خرج، فماذا قال الله فيهم وماذا حكم عليهم؟ قال: أما الأول الذي جلس في الحلقة وسد الفرجة فأوى إلى الله، فأوى الله أن يدخله الجنة، صبر قليل فأعطاه الله الكثير، جنة الخلد ورؤيته فيها. وأما الآخر استحم المزاحمة، لأنهم كان الصحابة إذا بدأ النبي يحدث من حبهم للعلم اجتمعوا حوله وتكتلوا وسمعوا. فجاء الثاني فما وجد مكان، فخشي أن يضايق الحلقة فجلس خلفها، فقال النبي عنه: استحيا فاستحيا الله منه، استحيا أن يضايق أهل الحلقة فاستحيا الله منه. فإذا استحى الله من العبد قال العلماء المظن أن لا يعذبه. وأما الآخر فقال والذي خرج: أعرض فأعرض الله عنه، كيف تكون سعادة عبد علم أن الله معرض عنه. قال شراح الحديث: فالظاهر من حال الذي خرج أنه كان منافق، وقال بعضهم هو مسلم لكنه زهد في العلم. قال شيخنا الشيخ صالح فوزان: فمن أعرض عن العلم زهدا فيه فهو كافر. من أعرض عن العلم تشاغله يعني بالدنيا وهو فرض أن يسمع صلاة توحيد يجب أن يسمعه فهو فاسق. نسأله أن يجعلنا ممن يحب العلم ويحب أهله ويحب سماعه ويحب نشره ويحب العمل به خالصا لوجهه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وآت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، والحمد لله رب العالمين.